بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح صحيح مسلم، وهذه هي الحلقة العاشرة من هذا البرنامج. أيها الأحباب الكرام، تعودنا أن نقرأ الحديث أولا ثم نبدأ فنشرح ونوضح بعض معاني الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب حب الرسول من الإيمان. باب حب الرسول من الإيمان. الحديث 69 روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، وفي رواية: لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه أهله وماله والناس أجمعين. الحديث 70 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذان الحديثان ترجم لهما الإمام النووي: باب الرسول من الإيمان، أي أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، ومن كمال الإيمان أن يزداد حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك زيادة تجعلك تقتدي به في كل شيء. ثم ذكر هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان العبد حتى أكون أحب إليه، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ابنه ووالده من أبيه وأمه وجده والناس أجمعين. ومحبة العبد للنبي عليه الصلاة والسلام تقتضي عدة أمور. أولا، طاعته تقتضي طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتصديق ما به أخبر، والتشبه به ظاهرا وباطنا، والصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد أن يكتمل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه بهذه الأشياء الخمسة. فإذا طبق هذه الأشياء الخمسة فهنيئا له، ثم هنيئا له، فهو من أحباب صلى الله عليه وسلم. باب من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي من كمال الإيمان أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. وذكر فيه حديث أنس أيضا. الحديث 71 روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. الحديث 72 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث بروايتيه: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني إذا كنت تحب لنفسك ألا يغتابك أحد فلا تغتب أحدا، إذا كنت تحب لنفسك أن تكون تقيا ورعا فحب لأخيك كذلك، تحب لنفسك أن تكون غنيا فأحب للمسلمين كذلك، أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك. تحب إذا أخطأت أن يلتمس الناس لك الأعذار، فينبغي أن تحب لأخيك المسلم إذا أخطأ أن يلتمس الناس له الأعذار. إذن من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. باب النهي عن إيذاء الجار. الحديث 73 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني شروره وغوائله. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره شره. هنا إشكال، لا يخلد في النار إلا المشرك، فكيف بالمسلم العاصي؟ مسلم مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن فيه داء الغيلة وداء السرقة من الجار أو داء خيانة الجار، هذه كلها معاصي، هذه كلها معاصي، لكن هذه المعاصي لا تخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. فما معنى لا يدخل الجنة؟ قال العلماء: لا يدخل الجنة أول الداخلين، وإنما يدخل الجنة بعد أن يعذب في النار بذنوبه ويعفو الله عز وجل عنه، ولكن يدخل الجنة متأخرا، لا يدخل مع الفائزين الأوائل. إذا ليس معنى لا يدخل الجنة أن يحرم منها، وإنما يدخل لا يدخل الجنة أول الداخلين لكي يستقيم مع باقي النصوص الشرعية. باب إكرام الجار والضيف وفضيلة حفظ اللسان. الحديث 74 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث 75 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمثل الحديث السابق غير أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الحديث 77 عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات من صفات المؤمن قوي الإيمان، فيقول في أولها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي إما أن ينطق بخير، ينطق بكلام يعود عليه بالخير في الدنيا أو الآخرة، أو ليسكت، لأن الكلام في غير الخير إما أن يكون شرا وإما أن يكون لا خير فيه، فهو تكثير في الصحيفة فقط، ولو أنه سبح واستغفر وقال خيرا لكان أفضل من أن يتكلم بهذا الكلام. هذه من صفة المؤمن كامل الإيمان. والصفة الثانية من صفة المؤمن كامل الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. فالإنسان الذي يحسن إلى جاره ويكرمه هذا دليل على قوة إيمانه، لأنه إيمان لأنه إنسان خير، وخيره انسحب إلى جاره ووصل إلى جيرانه فأحبوه. الصفة الثالثة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كمال الإيمان أن تكرم ضيفك، وإكرام الضيف أن تستقبله وأن تبتسم في وجهه وأن ترحب به وأن تقدم له ما عندك من الطعام والشراب والضيافة ونحو ذلك، وأن تخدمه ما دام نازلا عليك. ثم قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. الحديث 78 والتاسع والسبعون عن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقال له رجل: فقال الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه القول على أن الخليفة مروان بن الحكم قام يصلي بهم العيد، فقام رجل وقال: الصلاة قبل الخطبة، يعني أراد أن يخطب العيد قبل أن يصلي. فقام رجل ونصح الأمير، قال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك، يعني كان قبلنا من الأمراء الناس يحبونهم، فإذا صلوا ثم قاموا يخطبون جلس الناس يستمعون خطبتهم، أما نحن فالناس لا يحبوننا، فلنحبسهم بالصلاة فنخطب أولا ثم نصلي. هذا اجتهاد منه، لكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رد عليه وقال: أما هذا الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بلسانه فقد قضى ما عليه، أي أعذر نفسه أمام الله عز وجل وجلس يصلي معه، لم يفارق الإمام ويمضي. ثم بين فقال: أي أبو سعيد الخدري، أي أبا سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما معنى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ أي إذا كان تحت سلطانه، كالحاكم يغير بيده، وكالرجل يغير منكر ولده وابنته بيده، لا يصلي لا بد أن تصلي، وإذا بلغ 7 سنين فأمره بالصلاة، بلغ 10 سنين يضربه على الصلاة يغيره بيده، ويأمر ابنته بالحجاب بيده ويضربها حتى تتحجب ولا تتبرد. فإن لم يستطع فبلسانه، يعني نصيحته لإخوانه الذين لا سلطان له عليهم، فليأمرهم باللين بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم يستطع فبقلبه، إن لم يستطع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، فليفارق المنكر بقلبه. ومن شروط التغيير بالقلب أن تفارق المنكر، لا تجلس مع المنكرات وتقول أنا أغير بقلبي، لا، فارق إن استطاع، إلا إذا كان هناك عذر قاهر لا تستطيع أن تفارقه. قال: باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان والتي إلى الأمر بالمعروف. الحديث 80 عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: حدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة، فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. وفي رواية عن ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا معايا بنت عندها 22 سنة وعندها يعني زي وسواس كده وتنسف لي بقى كتير، في قصص الشكر في كل حاجة.
نعم.
ومش عارفة علاجها إيه.
علاجها بس
كده الكلام ده من حوالي سنة.
هذا يا أختنا مرض اسمه الوسواس القهري، تذهبي بها إلى طبيبة نفسية وتأخذ علاج الوسواس القهري وربنا يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. نرجع إلى حديثنا، نقول هذا الحديث يبين لنا أن أي نبي من الأنبياء له أصحاب وحواريون يأخذون بسنته، أي يعملون بسنته، يقتدون بأمره، يقتدون بأمر هذا النبي وينفذون أوامره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، أي تأتي أجيال من بعدهم يقولون ويفعلون ما لا يؤمرون، يغيرون سنة نبيهم ويخالفون أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي من بين لهم الحق وردهم عن الظلم وعن المعاصي بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ورأى ذلك من الإيمان حبة خردل. معنى الحديث هو الحديث، من استطاع منكم أن يغير المنكر فليفعل، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. إذن هناك درجات أما الذي لا يريد أن يغير حتى بقلبه، يجلس مع ناس يشربون الخمر ويقرهم على ذلك ويقول أنا لم أشرب الخمر وأنا أنكرت بقلبي، كيف أنكرت بقلبك وأنت جالس معهم على مائدة واحدة؟ الإنكار بالقلب معناه أن تفارق المنكر. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا ومرحبا.
الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله في سؤال كده يا عم الشيخ الله يرضى عليك.
تفضل.
بالنسبة للمآسم والأربعين وكل ما بيحصل في موتانا ده، هل هو بدعة أو حرام؟ ونرجو من فضلتك أنك تبين يعني ذلك وجزاك الله كل خير.
معذرة أعيد السؤال مرة أخرى.
الأربعين بتحصل في الموتى ده،
الأربعين للميت يعني.
الأربعين للميت
والخميس
الكلام ده
كله، الخميس والأربعين والصرادق.
والنصبة ثلاث أيام دي أول.
طيب أجيبك إن شاء الله.
وأرجو يعني رقم الهاتف بتاعك يعني الله يكرمك.
ماشي، رقم الهاتف انطرولي إن شاء الله تأخذه منه، تصل بهم وخذه منه. أخونا الكريم يسأل عن عادة في بعض القرى المصرية، إذا مات الشخص نصب الخيام خياما ودفنوه ورجعوا فجلسوا في الخيام وجابوا رجل يقرأ قرآن والناس يجتمعون ويأكلون ويشربون لمدة 3 أيام، هذه بدعة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يجتمعون، رجل يقرأ قرآن هم يستمعون ويمضوا، ويأتي دفعة أخرى ورجل آخر يقرأ قرآن أو نفس الرجل يقرأ ربع قرآن آخر، هذا الاجتماع لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يذهبون فيصلون على الميت ثم يدفنونه وينصرف كل منهم إلى بيته، ومن أراد أن يعزي الرجل قابله في المسجد قال عظم الله أجرك، أو قال له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وقابله في العمل أو قابله في العمل أو في الطريق وعزاه، لكن الاجتماع هذا ليس فيه دليل. كذلك يجتمعون يوم الخميس بعد الميت ما يموت بخميس، يسمون الخميس الكبير، ويجتمعون أيضا وناس تقرأ قرآن، رجل يقرأ قرآن ويجتمعون، هذه بدعة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والأربعين بعد 40 يوم من وفاته بالضبط يجتمعون مرة أخرى ويعملوا عزاء جديد، هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن على عهد الفراعنة كانوا يعتقدوا الفراعنة أنه بعد 40 يوم يحيا في القبر حياة جديدة في القبر فيعملوا له عزاء، سنة الفراعنة الذين كانوا يعبدون الشمس. معنا اتصال، تفضل يا أخانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ أتصل مع حضرتك، كيف يدفن الميت اتجاه دفن الميت؟
أيوة.
هل راسه توجه ناحية القبلة أو عكسي؟ كيف يدفن الميت يعني طريق دفن الميت لو سمحت؟ بارك الله فيك.
أجيبك إن شاء الله، حفظك الله ورعاك. أخونا الكريم يسأل عن دفن الميت. دفن الميت عندنا في مصر في مصر عندنا لابد أن يكون متجه القبلة في كل مكان، لكن أن تعرفون الكعبة والناس حولها، البلاد حولها من كل جهة. عندنا في مصر يكون رأس الميت إلى الغرب إلى غروب الشمس، ورجله إلى الشرق، وجهه إلى القبلة، يعني نايم على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة ورأسه إلى الغرب الشرق. هذا هو الدفن الصحيح الذي يوجد في معظم قبور مصر، لكنني رأيت قبورا يجعلون رجله إلى القبلة إذا وجهه إلى القبلة، وهذا يعني رأي بعض العلماء قديما، لكن رأي جمهور العلماء ما ذكرته لكم أن يكون وجهه إلى القبلة. نعم، ومعنا اتصال، تفضل.
أيوة،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ سؤال. لو سمحت
تفضلي معك يا أختنا، تفضلي سؤالك.
يا سمحتي يا شيخ، إن شاء الله طلع عمره في شهر رمضان.
نعم.
إن شاء الله طلع عمره في شهر رمضان.
ربنا يتقبل يا رب.
كله يعني. فعايزة أنا أعمل عمره لي وبعدين أعمل لوالدتي يا جو.
طيب حاضر أجيب. الأخت الكريمة تسأل أنها ستعمل عمره في شهر رمضان، نسأل الله أن يتقبل منها يا رب. ومن جميع المسلمين يا رب العالمين، ويكتب لنا عمرة في شهر رمضان. الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة معي، يعني عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأجرها عظيم. فأختنا الكريمة تريد أن تعمل عمرة لنفسها ثم عمرة لأمها. نقول لو عملت عمرة لنفسك ثم ذهبت مثلا إلى المدينة وجئت من ميقات أهل المدينة بعمرة لأمك، لا خلاف في هذا من أهل العلم، هذه عمرة إن شاء الله نسأل أن تكون مقبولة. لكن مجرد أنك تعمل عمرة في مكة وتخرجي خارج مكة فقط إلى التنعيم مثلا وتأتي بعمرة لأمك، اختلف العلماء في هذه العمرة. بعضهم قالوا بأنها عمرة صحيحة استنادا لحديث عائشة، بعضهم قالوا لا، هذه العمرة كانت خاصة بعائشة ومن كانت حالتها كحالة عائشة حينما احتصت أن تعتبر مع الحج. فالأحوط أختنا أن تأتي بعمرة من ميقات كميقات المدينة مثلا أبو علي، أو ميقات الطائف السيل الكبير ونحو ذلك من الميقات الأصل وليس من التنعيم فقط. معنا اتصال آخر. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
حبك الله. الله
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
حضرتك دلوقتي كنت بتقول ان بنت مش عايزه تلبس حجاب، يعني ابويا يوصل معاها للضرب، وانا عندي بنت عندها 14 سنه، بس انا كنت البيت حوالي 60 يوم، كان في خلاف بيني وبين والدتها، وبعدين لما رجعت لقيت والدتها استهدت وقلبتها وقلبتها دلوقتي مش لبس.
معلش ارفع صوتك ووضح كلامك لان الكلام يعني غير واضح.
طيب انا بقول لحضرتك انا عندي بنتي عندها 17 سنة، بعدين أنا كنت سبت البيت، كان شيخ لاب بيني وبين والدتها حوالي 60 يوم، يعني كنت سايب البيت، لما رجعت لقيت والدتها باللبس ولبسها مش لبس إسلامي، يعني لبس ضيق، فحاولت معها مرارا مفيش فايدة، ووصلت لأن حصل لها أمها والناس قعدوا إن شاء الله هتلبس مفيش فايدة، مش عايزة تلبس لبس واسع، أنا مش عارف أعمل إيه معها.
طيب خلاص أجيبك إن شاء الله تعالى، أجيبك بارك الله. أخونا الكريم يتكلم عن ابنته وحصل خلاف بينه وبين أمها وترك البيت 60 يوم، ثم عاد فوجد البنت لبس الضيق ونحو ذلك، وأريد أن تلبس واسعا فضفاضا. أقول يا أخي الكريم، هذه ابنتك وأنت مسؤول عنها أمام الله، مرها أولا بالحكمة والموعظة الحسنة واللين ونحو ذلك، إن فعلت فعلت، وإن لم تفعل خذها بالضرب، أنت مسؤول عنها أمام الله، اضربها حتى تلبس الحجاب، فأنت أبوها وأنت مسؤول عنها، وإذا ضربتها لن يسألك أحد عن ذلك. أما أنك تتركها متبرجة تقول ماذا أصنع، فأنا أقول إن شاء الله ابدأ أولا بالحكمة والموعظة الحسنة واللين أسبوع أسبوعين حتى تقتنع، فلا بأس أن تضربها ويعني تطلب منها أن تلبس الحجاب الإسلامي واللبس الفضفاض المطلوب. نعم، معنا اتصال، تفضل. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
معك أسمعك أخي الكريم. بخير ومرحبا،
كيف حالك؟ عساك طيب.
بخير، الله يبارك فيك ويحفظك ويرعاك.
معك أحمد الأحمدي من السعودية من خميس مشير.
أهلا أهلا ومرحبا بكم.
الله يسلمك يا عبدك، حبيت أسلم عليك وأسمع صوتك.
سلمك الله وبارك فيك، وبلغ سلام الكل خميس مشيط، هذا البلد الطيب الذي عشت فيه مدة ورأيت فيهم الشهامة والكرامة والرجوع جميعا. سلامي بارك الله فيك وحفظك ورعاك.
الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. وأنا جلست معك جلسة أنت والشيخ سعد الحجري وبعض المشايخ في يوم من الأيام.
وبلغ سلامي لفضيلة الشيخ سعد الحجري والشيخ أحمد الحواش، ذاك الرجل الزاهد العابد التقي، بل له سلامي وجميع المشايخ والعلماء هناك، حفظك الله ورعاك وبارك فيك. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى باب تفاضل أهل الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان. صحيح مسلم الحديث 81 عن أبي مسعود رضي الله عنه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان يمان، ألا إن الإيمان هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. نأخذ هذا الاتصال أولا.
السلام عليكم.
طيب السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
سلمك الله، ارفع صوتك بارك الله فيك.
الله يكرمك. كان في مسألة كده بخصوص البورصة في تغيير العملات، يعني تغيير العملات عن طريق البورصة. هي شركة موجودة خارج مصر، الشركة دي فيها موظفين فاهمين في الشغل ده، اللي هو بيشتري مثلا يورو ويبدله بدولار، او يشتري دولار ولما يغلى يبيعه ويستفيد بفرق السعر، بس هو بيشتغل بفلوس ناس، يعني الناس اللي معاها فلوس ومش عارفة تشغلها في ايه، فبيدوله الفلوس دي وهو يشغلها لهم في النشاط بتاع تغيير العملات.
نعم.
وبيديهم ربح شهري، الربح ده متغير، ممكن مرة يكون 7% من المبلغ، مرة يكون 11% من المبلغ، مرة يكون 9%، متغير
من المبلغ ولا من الربح؟
من الربح اللي بيطلع من المبلغ.
تمام.
من الربح اللي بيطلع من المبلغ بيديهم، هو متغير.
نعم.
وهم حاطين في الشركة دي نظام لو التغيير هيخطر عن حد معين يوقف التعامل، يعني يوقف التعامل بحيث ان هو يحافظ على عدم خسارته، يعني هو بس يغير في حالة المكتب عشان يكسب العملاء بتوعه.
تمام.
والشركة دي عشان بس الموضوع يبقى واضح، اي حد عاوز يشترك بيحط الفلوس في بنك ايا كان بقى اسم البنك، وبعدين يطلب من البنك ان هو يحول الفلوس دي على عنوان الشركة اللي هي خارج مصر في دولة أجنبية بس، لكن ما الفلوس اللي بتحط في البنك دي ما عليهاش أي فوائد ولا أي حاجة خالص، يعني ما بياخدش منها فوائد.
نعم.
لا، هي بس مجرد أن البنك وسيط عشان خاطر يحول الفلوس من مصر لخارج مصر يوصلها للشركة اللي هي.
واضح واضح، يعني البنك كوسيط في التحويل فقط.
بالضبط كده، بالضبط كده.
طيب.
هل ده جائز ولا غير جائز؟
طيب جميل، أنا أصور إن شاء الله حتى لا تقف على التلفون كثيرا، فأنا عارف أن الاتصال غالي. أقول أخي الكريم، الذي فهمته من سؤال أخينا الكريم أن هناك شركة أو بورصة الناس يعطوها أموالهم وهي تغير من يورو إلى دولار ومن دولار إلى جنيه إلى ريال وهكذا. العلماء يقولون في الصرف لابد فيه من التقاط في المجلس، لكن هذا الإنسان اللي هو صاحب البورصة إنسان يعتبر شريك بمجهوده والناس شركاء بالمال، فهذه مضاربة شرعية صحيحة، مضاربة شرعية صحيحة، لكن بشرط أنه إذا غير عملة بعملة لابد من التقابض في المجلس، التقابض في المجلس، أو على رأي هيئة كبار العلماء والمجمع الفقه الإسلامي التحويل في الحال. يعني مثلا لو دفع 1,000,000 يورو بمليون ونصف دولار، فيدفع 1,000,000 يورو الآن وبعد 4 ساعات يجيبوا له 1,500,000 دولار، لا يصح، لأن تقابض العملة لابد فيه من اليد واليد، التقابض في المجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فلابد أن يدفع ويستلم في الحال. فإن كانوا في مجلس يدفع اليورو ويستلم الدولار في الحال، أو الجنيه ويستلم الريال في الحال، جاز. وإن لم يكونوا ويكون التحويل عبر البنوك أو عبر الحساب، يبقى يشترط في هذا، هذه مسألة حساسة جدا، يشترط فيها، بعض العلماء قال لك لا لا يجوز، ومجمع الفقه الإسلامي قال يجوز بشرط التحويل الفوري. يعني مثلا يقول حول على حسابي في بنك كذا كذا مثلا 1000، وهو يحول على حسابك كذا 1500 في الحال، يتم التحويل في الحال، فعملية الحساب والتحويل تتم في المجلس، وضرب على الكمبيوتر وتحولت وثبت الحساب هنا وهنا، صح واعتبر تقابضا في المجلس. أما بالنسبة للأرباح اللي بدها لهم، نعم يتفق معهم على نسبة من الربح، يقول له مثلا هديك من الربح نسبة 10% من الربح وليس من رأس المال، 20% أو 50% على حسب ما هي، والعشرة في المية قد تأتي مثلا 100 دولار، 1000 دولار، 10,000، زي ما تطلع. نعم، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وإياكم الله يحفظكم ويرحمكم.
لما ترمت يا فضيلة الشيخ كنت عايز أسأل من الأول على الدعاء على القبور جهرا.
نعم.
سمعنا فضيلة الشيخ؟
سمعتك في السؤال الأول، هل عندك سؤال آخر؟
لا، جزاكم الله.
بارك الله فيك. أخونا الكريم يسأل عن عادة عند بعض المصريين، إذا دفنوا الميت في القبر قام رجل ورفع يديه وهم يؤمنون، دعا وهم يؤمنون. أقول أخي الكريم، هذه الطريقة لم تثبت عليه الصلاة والسلام فيما أعلم رضي الله عنه فيما أعلم أيضا، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دفن الميت قلما أدخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ الصحابة كل منهم يدعو في سره. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص حضرتك يا شيخ، في لعبة بتيجي من على النت يعني، وبتدفع فيها فلوس كده وبات يعني، ففي ناس بتدفع يعني فلوس مثلا بتشتري حاجة اسمها دي بي، والدي بي دوت مثلا ب15 جنيه، وبيشتري حاجة في اللعبة، الحاجة ديت لما بيشتريها ساعات بتغلى وساعات يعني بتقل، فاحنا مش عارف يعني اللعبه دي حرام مثلا لو دفعت فيها فلوس مثلا وخدت مثلا فوائد، مثلا لو جت مثلا دفعت 15 جنيه وخدت مثلا 30 ربح، فانا مش عارف هو ده حرام ولا حلال.
اجيبك بارك الله فيك. الاخ الكريم يسال عن لعبه في الكمبيوتر انا لا اعرفها، ولذلك لا استطيع ان اجيبك، فاقول الجواب لا ادري. نعم. اتصال آخر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك
وفيك ورحمة. يا شيخ، أنت من فترة كنت تقريبا أعلنت عن مسابقة أو حاجة، اللي هو ان واحد يتلقى الحديث عن الشيخ وحيد عن فلان عن فلان لحد ما تصل النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم،
من فترة كده.
نعم صحيح.
فالواحد زي مثلا عايز يتلقى الحديث عنك ازاي مثلا؟
اخونا الكريم يسأل عن مجالس التحديث بالاسناد الى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اجيبك اخي الكريم. أخواني، في هذا الزمان أناس أسانيدهم متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيه ناس كبار في السن الآن موجودين من العلماء الكبار، تجد يقول حدثني الشيخ فلان عن فلان عن فلان عن الإمام البخاري عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء نادرين، ممكن تجد واحد في الهند، واحد في المغرب، واحد في المدينة، واحد في الكويت، وهكذا. فالحمد لله العبد الفقير سعى إلى هؤلاء المشايخ الذي أسانيدهم متصلة بالحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمعنا مجالس السماع موطأ الإمام مالك بإسناد متصل إلى الإمام مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعنا البخاري بفضل الله كاملا، ومسلم كاملا، وأبا داود كاملا، والترمذي كاملا، والنسائي وابن ماجه كاملين، يعني الكتب الستة بفضل الله سندهم متصلة إلى النبي عليه الصلاة، بالإضافة لبعض الكتب الأخرى كالرسالة للشافعي أيضا سمعناها كاملة بالإسناد المتصل إلى الإمام الشافعي رحمه الله وبعض الكتب الأخرى. وبدأنا نعقد مجالس حديث لكي يتصل إسنادك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله بدأنا نعقد مجالس موطأ الإمام مالك في أربعة مجالس، وأنهينا الموطأ كاملا. والآن شرعنا في مجالس صحيح الإمام البخاري يوم السبت، والمسجد مفتوح يوم السبت من كل أسبوع، لكن الجلسة طويلة لكي نستطيع أن نختم البخاري في 10 أيام، يعني في 10 سبتات، كل أسبوع يوم السبت. فبدأنا في صحيح البخاري يوم السبت من كل أسبوع، تبدأ الدرس أو تبدأ الجلسة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 قبل المغرب بساعة، قراءة في صحيح الإمام البخاري بالإسناد المتصل إلى البخاري رحمه الله تعالى. والعنوان مصر كفر الشيخ منشية عباس مسجد الفتح. العنوان مرة أخرى جمهورية مصر العربية كفر الشيخ، يعني محافظة كفر الشيخ، منشية عباس مسجد الفتح، مجلس صحيح البخاري. ويمكن أن تحضر معنا وتأخذ الإسناد، وإن كنت من خارج جمهورية مصر العربية يمكن أن تدخل على الموقع، موقع وحيد بالي، وتجد بثا مباشرا من القاعة الصوتية عبر الموقع، تتابعنا عبر الموقع، وكل ما سمعته تحدد عليه، وإذا فات منك حديث أو حديثين تكتب عليه فوت حتى أعطيك إجازة بما سمعته سماعا، وبما لم تسمعه تحدد عليه فيكون إجازة، حتى لا يحدث هناك تدليس تأخذ إجازة بشيء لم تسمعه. فيمكن أن تكون معنا مباشرة أو عبر النت، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينشر بكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال آخر، تفضل. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أختنا، تفضلي.
أيوة،
اكفل التلفاز حتى لا تسمعي منه. أيوة. واسمع من الهاتف.
وطي التلفزيون يا محمد. أيوة ساعتي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا لي جوزي توفى بقاله 11 سنة.
نعم.
وبعدين أنا كانت خالتي وجوز خالتي دول كان بيصلح لهم أرض.
نعم.
وصلحها لهم، وبعدين قالوا له ليك 10 فدين بميتهم بزرايتهم.
نعم.
وبعد ما توفى لغد دلوقتي هو طالب بحق جوزي، ما كانش كاتب ورق.
نعم.
فلغد دلوقتي هم كان في واحد لهم شاب توفى، فقالوا له ان ايه ان انت دعيت عليه، فده ما حصلش والله.
قالوا لك ايه؟
ان انا دعيت عليه. فما حصلش الكلام ان انا دعيت عليه.
نعم.
فليا دلوقتي في ابن خالتي وبنت خالتي برضه، فهم لغد دلوقتي يقول لك لا انتوا مالكوش حق. طب اعمل ايه يا سعاده الشيخ؟
طيب اجيبك يا اختنا ان شاء الله.
ودول قرايبي.
حاضر ان شاء الله.
طيب انا معك في حضرتكم.
اقول بارك الله فيكم. أختنا تسأل عن حق لها مهضوم، وهم رفضوا أن يعطيها حقوقها، فأنا أناشدهم إذا كانوا يسمعونني الآن، يا إخوتاه بارك الله فيكم، سنموت ونترك الدنيا خلف ظهورنا، وإياكم الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كانت هذه الأخت لها حق عندكم فعلا، فأعطوا كل ذي حق حقه، لأنها ستأخذ من حسناتكم يوم القيامة، يوم لا درهم ولا دينار. وأنت يا أخي الكريم إذا أكلت 10 أفدنة هذه حقها ومت، سيأخذه أولادك وأنت ستحاسب عليها أمام الله عز وجل. فأسألك يا أخي الكريم بخوفك من ربك عز وجل ورغبتك في جنته أن تعطيها حقها، والله عز وجل سيبارك لك في أهلك ومالك ولدك. وأنت يا أختنا إن لم تستطيع أن تأخذ حقك فثقي تماما أن حقك لن يضيع، فسوف تأخذ من حسناتهم يوم القيامة، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, السلام ورحمة الله, الله وبركاته.
أخونا الجليل أشرف طلب من الغرب.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ أشرف, كيف حالكم وصحتكم؟
الحمد لله والله شيخنا في أفضل حال, فضل ونعم الله عز وجل.
بارك الله فيكم الشيخ أشرف, وكيف حال إخواننا عندكم في الغردقة؟
والله كل الإخوة هنا يصدمون عليك شيخنا ويريدون أن يروح مرة أخرى.
سلمكم الله وحفظكم الله. ذهبنا إلى الغردقة وعقدنا مجلس الدورة الفقهية المكثفة في 3 أيام, درس الفقه كله, وجدنا منه مهمة عالية, فكان الدرس من الفجر إلى العشاء لا يتخلله إلا ساعات الراحة, وما وجدنا منهم إلا همة عالية وحرصا على طلب العلم, فجزاهم الله خيرا وبارك فيكم وفي جهودكم يا شيخ أشرف وجميع إخواننا عندكم إن شاء الله تعالى.
الله يكرمك يا شيخ, هذا فضل الله علينا ثم بإخلاصك والله.
بارك الله فيكم, نسأل أن رزقنا ولك الصدق والإخلاص.
وأهل البحر, وأهل البحر الأحمر عامة والطعيد كله والله ينتظر مجيئك مرة أخرى, وكله في استعداد للانتحار إن شاء الله بعد شهر
إن شاء الله. بإذن الله نرسلكم الأسئلة والامتحان, ونعمل بإذن الله تعالى حفلة لتسليم الإجازات لكل الناجحين بإذن الله, وربنا ينجحهم جميعا ويكونوا فقهاء في منطقة البحر الأحمر ينير الله عز وجل بهم هذه المنطقة. معنا اتصال آخر. نعم,
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قابلت الشيخ؟
تفضل يا أختنا سؤالك.
من فضل حضرتك يا فضلت الشيخ
أسمعك, تفضلي.
عندي أختي وصلت عندها دلوقتي 31 سنة, عندها 31 سنة دلوقتي. كانت الفترة اللي فاتت دي كلها قاعدة بأمها وأبوها وهم مرضى, ودلوقتي إحنا بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى إن يستر عرضها ويسويها بالبنات بتاعة جيلها, أو يعني خايفين عليها هي من فضل النهاردة صيام وقراءة قرآن كل يوم بنسمع جزء, بس بتعتب على رب يعني بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى مش متقبل منها ليه الدعاء, بالرغم ان مفيش حرام, مفيش حرام حقيقي, مفيش اي حاجه داخله في جوفنا حرام من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا, واحنا ناس بنكون شعائر ربنا سبحانه وتعالى وماشيين تحت ظل الله, بس نتوصل لربنا سبحانه وتعالى ان يتقبل منا, وعايزين نشوف ايه الصح يعني ايه اللي خلينا ما بتقبلش دعائنا.
هي بتصلي وكويسة وتمام ومحجبة, خلاص نشوف لها عريس ان شاء الله. تمام, سهلة بسيطة, سيب التلفون في الكنترول, وفي احد الاخوة عاوز عروسة ان شاء الله نشوف لها زوجا صالحا باذن الله تعالى. خلاص على بركة الله. يلا يا قناة الخليجية هتجوز الناس. بالمناسبة يا اخواني, بنعلن عن دورة الفقه, دورة الفقه المكثفة. دورة الفقه المكثفة دي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دراسة للفقه كله من أوله إلى آخره في 3 أيام. بيأتي 3 من المشايخ يدرسون الفقه للمنطقة, للخطباء والعلماء والدعاء, عفوا للخطباء والدعاء في 3 أيام. وبعد 3 أيام بنعطيهم 40 سؤال شامل المنهج, ونعطيهم 3 أسابيع أو شهر يدرسون هذه الأسئلة, ونجيب لهم امتحان في 10 أسئلة من هذه 40 سؤال, واللي ينجح يأخذ إجازة, وهذه الإجازة بمقتضاها يعمل في هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. نحن مستعدون أن نعقد هذه الدورات في أي منطقة تطلبها, والدورات مجانية, الدورات مجانية. والإخوة سألوني قالوا نريد تليفون الشيخ المسؤول عن الدورات, أعطيكم تليفونه, والدورات مجانية, ويفهمكم كيف تكون الدورات ديت, اكتب التليفون. بس طبعا لن نلبي دعوة لأقل من 30 منطقة, لابد يكون فيها 30 واحد مستعد حتى نرسل لهم المشايخ. المشايخ بروح مجانا طبعا, ومش هيخسروا أي حاجة بإذن الله. الدورة القائمة عليها فضيلة الشيخ أكرم حمدين, 011-69-45-944. الرقم مرة أخرى 011-69-45-944 944 دورة الفقه المكثفة في 3 أيام داخل وخارج جمهورية مصر العربية. من أريد أن يطلب بنرسل له المشايخ مجانا خارج مصر وداخل مصر مجانا إن شاء الله تعالى، بيدرس كتاب اسمه بداية المتفقه من أوله إلى آخره شرحا كاملا يجمع الفقه كله في 3 أيام، وهذه تقريبا لأول مرة تحدث عندنا هنا في مصر. معنا سؤال، تفضل سؤالك. القطع الصوت. طيب انقطع الاتصال. إذا نقول يا إخوانا الفضلاء، نحن الآن في مرحلة تحتاج إلى إعداد الكوادر الدعوية، ومن أجل ذلك جعلنا هذه الدورات المكثفة لإعداد الكوادر الدعوية إعدادا فقهيا. معنا اتصال، تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدي توفى في حياة والدته، وبعدين هي توفت بعديه على طول ب50 يوم وما أخدتش أي شيء من ميراثه. هل ميراثه لما دلوقتي إحنا بنقسم تركته تنتقل لأولادها اللي هم أعمامي؟
طبعا هو توفي قبلها، هي تأخذ السدس إلا إذا قالت أنا لا أريد شيئا.
هي ساعة الموت قالت أنا لا أريد شيئا، وكانت بس طبعا كان وقتها كانت بتبكي، وكنت أنا واقفة ووالدتي وعمي، بس عمي ده توفاه الله، فطبعا هو ما فيش شهود على الكلمة دي غير أنا ووالدتي، فإحنا يعني مش عايزين إن إحنا ناخد نصيبهم ولا حاجة. أنا بس عاوز أعرف هل هم لهم السدس؟ والسؤال المهم ان لو السدس ده شيء زهيد جدا، يعني لو مثلا تركته حوالي 5-6 آلاف جنيه، السدس 1000 جنيه، والاعمامي توفاهم الله، فانا حوزع الالف جنيه دي على اولادهم، فكل واحد لقيت كده نصيبه هيطلع له حوالي 7 جنيه 8 جنيه، الكثير منهم مثلا يطلع له 40-50 جنيه، فانا استحي اروح لابن عمي، وابن عمي ده مثلا فوقنا، اقول له انت نصيبك 5 جنيه او 10 جنيه، وحتى انهم
هيزعلوا
مني لو انا عملت
حاجة زي كده. اذا تستسمحيهم يا اختنا، عموما تقول لهم الوضع كذا وكذا، ولكم حوالي 1000 جنيه هنوزعها عليكم كلكم يا 20 واحد او 30 واحد، نجيبها لكم ولا مسامحين ولو عبر الهاتف؟ فاذا قالوا مسامحين برئت ذمتكم، واذا قالوا لا نريدها اعطها لهم. بارك الله فيك. ناخذ اتصال اخر، تفضل.
الو.
نعم.
ألو.
أيوة أسمعك أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ وحيد.
أيوة تفضل.
معك محمد فوزي، مواطن مقيم في السعودية.
أهلا وسهلا ومرحبا بك.
في مشكلة، فيه رسائل بتيجي على التليفون، فجاتني رسالة فأنا اتصلت وقلت تابعة مصرية بتعرف نفس الصداقة، يعني أثر الموضوع وصلت معاها على تعرف بها، فقال لي إن دي نوادي صداقة وتعارف موجودة في مصر، فحاولت بالكلام ده مش عارف حاولت أحصر النوادي دي، لقيت إنها موجودة نوادي كمان 6 وضعارة، 5 نوادي موجودين في مصر، تمتلكهم مؤسسة يهودية مقرها في أوروبا، وحائل الأموال الضخمة اللي هم بيحصلوها من الاتصالات بتدعم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفيه موجودين بيديروا المشروع في القاهرة مديرين لبنانيين للأسف مش مسلمين، ويعني أنا بسأل فين علماء الأمة وفين أهل الشهامة وأهل الكرامة والنخوة فين؟
جزاك الله خيرا، هذه مسألة مهمة جدا، ويجب فعلا أن ترفع إلى الجهات المختصة وتراقب الاتصالات لترى هل فعلا هناك شبكة دعارة عبر الاتصالات أو نحو ذلك، وإذا كان ذلك كذلك لابد فعلا من محاسبة القائمين عليها وتطهير البلد من الفساد. جزاك الله خيرا، حاول تجيب لي المعلومات كاملة وإن شاء الله نسير في المسألة حتى نضع أيدينا على الخيوط الحقيقية التي توصلنا إلى هذه الشبكات، ويمكن إن شاء الله اتخاذ الإجراءات اللازمة معها، سنرفعها إلى المسؤولين، والمسؤولين هنا في مصر بفضل الله من الشرف والنزاهة والكرامة في أنهم يطهرون مصر من كل فساد، وجزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يستر بناتنا وبنات المسلمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام، نحن لا نريد أن نطيل عليكم ونبين لكم أن الحلقة كادت أن تنتهي أو اقتربت، ولذلك فنحن نعطي إخواننا بعض النصائح السريعة قبل أن ننصرف. فأقول أيها الأحباب الكرام، إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل فعليك بأمور: أولا بكثرة ذكر الله، فإن ذكر الله يحيي القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وذكر الله يكثر الحسنات، يكثر الحسنات، كما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يصلي، قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. الأمر الثاني: إذا أردت أن يقوى إيمانك فعليك بقيام الليل، تصلي 11 ركعة قبل أن تنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 11 ركعة كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قيام الليل. الأمر الثالث: عليك بتلاوة القرآن، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. الأمر الرابع من الأمور التي تقوي الإيمان: حاول أن تتصدق كل يوم بصدقة وإن قلت، فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الأمر الخامس: الحج والعمرة إن استطعت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأخيرا أقول لإخواننا الدعاء: أنتم الآن في هذه المرحلة، لا سيما في مصر، في مرحلة حرجة، لابد من إعداد دعاء وإعداد طلبة علم، لأن المساجد قد انفتحت وأماكن الدعوة قد انفتحت، والناس يرحبون بالدعاة ويريدون أن يعرفوا طريق الله عز وجل. بعد سقوط النظام الذي حال بين الناس وبين الدعاة، فإن الناس الآن يطلبون في مساجدهم وفي نواديهم وفي جامعاتهم من العلماء والدعاة من يذهبون إليهم ليعلمونهم دين الله عز وجل. فنحن نقول: أيها الدعاة، حاولوا أن تقوموا بمسؤوليتكم في الدعوة إلى الله، وتحابوا وتآلفوا، وإياكم والتباغض والتضابر، وإياكم والخلاف، فإنه شر كله. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،